الصلاه على أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأمر الثالث، وهو صور الإجارة على الواجبات، ووصل الكلام إلى الصورة الثالثة، أن يكون الواجب عينيا تخييريا توصليا، وهذا من قبيل الإجارة على دفن الميت في مكان معين بالخصوص، كما لو تعين الدفن على زيد، لا يوجد أحد يدفن هذا الميت إلا زيد، فهذا واجب عيني على زيد، لكن المكان للدفن متعدد، فيمكن دفنه في قوم ويمكن في كربلاء، إلا أن ولي الميت طلب من الدفان أن يدفنه في خصوص كربلاء. فهنا لو استأجر ولي الميت الدفان لدفن الميت في خصوص هذا المكان كربلاء، فهنا يكون الواجب واجب عيني لأنه متعين الدفن بزيد، لكنه تخييري لأن أماكن الدفن متعددة، وهو توصلي إذ لا يشترط في الدفن قصد القربة. فهل هنا تصح الإجارة أم لا؟ هو عيني على زيد تخييري لأن هناك عدة أماكن للدفن، لكنه طلب المؤجر من الأجير أن يدفن في خصوص هذا المكان، وهو وإلا فالدفن في ذاته كان له أماكن متعددة لا ينحصر بهذا المكان، إلا أن الولي أجر الدفان لدفن الميت في خصوص مكان معين، وإلا ففي الأصل هو كان مخير أن يدفنه في أي مكان، لكن بالإجارة طلب من أن يدفنه في مكان خاص، فهل تصح حينئذ الإجارة أم لا؟ أفاد المصنف بأن الإجارة في هذه الصورة صحيحة ولا إشكال فيها لوجود المقتضي، وهو عمومات أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض إلى غير ذلك، حيث إن هذه الإجارة تتوفر على الشروط الثلاثة: منفعة وهي الدفن، محللة ومقصودة فتشملها العمومات الدالة على صحة العقود والتجارة إلى غير ذلك. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتصور أحد مانعين: إما أن الأجرة تتنافى مع شرطية القربى، وهذا المانع مفقود لأن فرضنا أن الواجب واجب توصلي ليس تعبدي، واضح. المانع الثاني هو أن هذه الأجرة أو الإجارة من أكل المال بالباطل، حيث إن الأجيرة وهو الدفان يتعين عليه الدفن، وهو مقهور ومجبور على الدفن، طابت نفسه أم لم تطب، فعمله ليس محترما. وهذا المانع أيضا ليس تاما، والوجه في ذلك هو أن الدفان مجبور على الجامع، يعني أصل الدفن هذا الذي يجب عليه، أصل الدفن واجب. أما أن يكون الدفن في هذا المكان بالخصوص وهو كربلاء فليس بواجب عليه. وبناء على ذلك فما أخذت عليه الأجرة وهو الدفن في خصوص كربلاء ليس واجبا، وليس الدفان مقهورا عليه ومجبورا عليه، فلا يكون بالتالي أكله للمال بإزاء هذه الحصة من الدفن من أكل المال بالباطل. نعم، لو كان المطلوب منه أصل الدفن في أي مكان وأخذ الأجرة لكان من أكل المال بالباطل، لكن المطلوب من دفن خاص، حصة خاصة، وهي الدفن في خصوص كربلاء. فإذا ما وجب هو الجامع وهذا لم يأخذ أجرة عليه، وما أخذ أجرة عليه وهو الدفن في خصوص كربلاء لم يكن واجبا عليه. إذا فالمقتضي لصحة الإجارة موجود، منفعة محللة مقصودة تشملها العمومات والإطلاقات، والمانع مفقود حيث إنه إما ما دل على أن الأجرة تنافي قصد القربة وقلنا هذا واجب توصلي ليس تعبديا، أو أنه من أكل المال بالباطل وقلنا ليس من أكل المال بالباطل، وذلك لأن الدفان ليس مجبورا على الدفن في هذا المكان. نعم لو كان مجبورا لكان من أكل المال بالباطل. تم الكلام في الصورة الثالثة. لا، المفروض أنه يعجل بالدفن إلا أن تكون هناك حاجة ضرورية، وإلا كرامة الميت بتعجيل دفنه، ومن حقوقه أن يعجل بدفنه إلا إذا كانت هناك حاجة. منها ذكروا أنه لكي يدفن في بعض الأماكن المقدسة.
هل يمكن يعني الاستئجار فصل الاستئجار بالنسبة إلى التأخير أو التقديم؟
إذا كان لمصلحة يعني يدفن في كربلاء المقدسة أو في الغري، فقد ثبت في النصوص أن أفضل بقعة يدفن فيها الإنسان الغري، الغري في الروايات يعني على كل حال، فهذه من المصالح. الصورة
الرابعة
أحسنت، أن يكون الواجب عينيا تخييريا تعبديا، يكون الواجب عينيا تخييريا تعبديا. فرقه عن الصورة الثالثة أنه كانت الصورة الثالثة توصلي، هذه الصورة الرابعة تعبدي، وهذا من قبيل الصلاة على الميت، كما لو وجبت الصلاة على الميت على خصوص زيد، حيث لا يعرف الصلاة على الميت إلا زيد، فصار الوجوب عليه وجوب عيني، وهذا الوجوب أيضا تعبدي لأن الصلاة مشروطة بقصد القربة، لكنه تخييري بحيث هو مخير أن يصلي في أي مكان، يريد أن يصلي على هذا الميت في المقبرة الجبانة، يريد يصلي عليه بالمسجد، يريد يصلي عليه في الحرام إلى غير ذلك. إلا أن ولي الميت قال أجرتك على أن تصلي على الميت في الحرم بالخصوص، فهو كان أصل الصلاة واجب تخير في أي مكان، لكن المؤجر استأجر على أن يصلي في خصوص الحرم لأجل شرف تلك البقعة المباركة. فهل هنا يصح أخذ الأجرة أم أنه يبطل ويحرم أخذ الأجرة؟ هنا ذكر المصنف احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يقال بأن المقتضي موجود لصحة الإجارة وهو منفعة محللة مقصودة وهي الصلاة على الميت فتشملها العمومات، والمانع مفقود إذ المانع المتصور هو منافاة العبادية لأخذ الأجرة، وهنا نقول هذا المانع مفقود، وذلك لأن المطلوب في قصد القربة هو قصد القربة بالجامع يعني بعنوان الصلاة، فحينما يصلي هذا المصلي على الميت هو قاصد للقربة في أصل الصلاة، وإن كانت الصلاة في الحرام ليست قربية، الصلاة في الحرام من أجل المال، لكن أصل الصلاة هذا العنوان المشترك الجامع بين كل حصص وأفراد الصلاة كان قربيا ويشتمل على قصد القربة، وكون الجامع وهو الصلاة عنوان الصلاة مشتملا على قصد القربة كاف في صحة الصلاة وثم صحة الإجارة. إذن يكفي قصد القربة في الجامع وهو الصلاة، وإن لم يقصد القربة في خصوص هذه الصلاة الخاصة الموجودة في الحرم حيث قصد بها المال لا القربية. الاحتمال الثاني أن يقال بأنه وإن كان المقتضي موجود وهو العمومات والإطلاقات إلا أن المانع موجود أيضا، وهو أن هذه الصلاة ما دامت الحصة الخاصة منها وهي الصلاة في الحرام ليست قربية فأصل الصلاة، إذ إن الفرد مصداق للجامع والمصداق هو فرد للكل، فإذا كانت الحصة ليست قربية فأصل الصلاة إذن الجامع ليس قربية، إذ لا معنى للتفكيك لأن نقول الكل قربي الخاص ليس قربية. ومن هنا ذهب المحقق السيد اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاتب الجزء الأول صفحة 147 إلى اختيار الاحتمال الثاني. واضح الكلام؟ وبناء على ذلك تكون الإجارة باطلة. إذن إن اخترنا الاحتمال الأول كفاية قصد القربة من الجامع فيكون حكم الصورة الرابعة كالصورة الثالثة، يعني حكم التعبد كالتوصل. وإن قلنا بالاحتمال الثاني وهو أنه لا يكفي قصد القربة بأن قصد القربة لا يتحقق أصلا ما دام لم يتحقق في الفرد لا يتحقق في الجامع، فيكون حكم التعبدي كالتعيين كالواجب التعيين الذي تقدم في الصورة الأولى. قلنا ما دام تعييني يكون أكل المال بإزائه من أكله بالباطل، فيكون أكل المال في هذه الصورة من أكله بالباطل. المصنف قال إن قلنا ما عتمها فاحسمها إن كنت من الحاتمين. قلنا ليدي ذهب للاحتمال الثاني. طبعا نحن ما نريد أن نعلق الآن بعد ما يخلص المصنف من كل كلامه في هذه التفصيلات، وإلى آخر أحب أبين لكم الفكرة التي ذكرها سيدنا أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه طاهرة. هذه الصورة الرابعة، جيد جدا. طبق هذا المقدار كقسط من الراحة لتفرقع الأصابع. قال وأما الواجب التخييري، ها أي تخييري، دير بالك قاتي دير بالك، مقصود واجب عيني تخييري توصلي، واجب عيني مو واجب كفائي. تقول من أين قلت أنه بعد ذلك سيذكر الواجب الكفائي؟ فمعنى أن هذه الصورة واجب عيني تخييري توصلي. يقول فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز. إيه؟ قد يقول قائل لماذا قال تخييري؟ لأنه سابقا تكلمنا عن التعيين، قلنا لا يجوز لأنه من أكله بالباطل، فلذلك بعد قال نبحث عن صورة أخرى. فلا أجد مانعا عن جواز، لا أجد مانع يعني يقول المقتضي موجود والمانع مفقود، فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على أحد فرديه بالخصوص، ها بعد فرض كونه مشتملا. ها الآن جاء بالمقتضي نفع محلل للمستأجر، منفعة محللة مقصودة، والمفروض أنه محترم لا يقهر. ها هذا نظرا للمانع الثاني أنه من أكل المال بالباطل، أنه محترم لا يقهر المكلف عليه، ما يقهر أن يذهب إلى كربلاء، هو مطلوب من أصل الدفن، بعد تقهر تقول أن يذهب إلى كربلاء هو ليس مجبور على ذلك، إذن يحق له أن يأخذ الأجرة، لا يقهر المكلف عليه، فجاز أخذ الأجرة بإزائه. فإذا تعين، بعد أمثل بمثال، فإذا تعين دفن الميت على شخص وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين، إما يدفن بقوم إما يدفن بكربلاء، فاختار الولي أحدهما بالخصوص كربلاء لصلابة أو لغرض آخر يريد أن يدفن عند سيد الشهداء، فاستأجر ذلك الشخص وهو زيد لحفر ذاك الموضع، احفر لي بكربلاء بالخصوص، لم يمنع من ذلك يعني من أخذ الأجرة كون مطلق الحفر واجب، لأن الواجب هو مطلق الحفر، مطلق الحفر مطلق الدفن، أن الحصة هذه في كربلاء ليست واجبة فيجوز أخذ الأجرة عليها، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا عليه مقدمة للدفن. لأن الحفر واجب من باب المقدمية، الدفن واجب، إذا وجب الشيء وجبت المقدمة، وجب الدفن وجب الحفر من باب المقدمة، لكن الواجب من الحفر مطلق الحفر لا الحفر في خصوص كربلاء. الصورة الرابعة وإن كان من هو ولا ما هو
الواجب العيني
التخيير التعبدي، وإن كان الواجب العيني التخيير التعبدي. أها هنا احتمالا مثل مثلنا بالصلاة على الميت، هنا احتمالا. الاحتمال الأول يقول فإن قلنا بكفاية يعني كأنما المقتضي موجود لكن عندنا مانع وهو قربية قصد القربة، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك يعني الجامع، وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد وهو الصلاة في الحرم لداعي غير الإخلاص، لولا المال ما صلى في الحرم فهو كالتوصلي. إن قلنا بأنه المناط على الجامع فيكون حكم هذه الصورة كالتوصلي، الصورة الثالثة الجواز. وإن قلنا الاحتمال الثاني بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع، أصلاً لا فرق بين الكل وبين الفرد، شيء واحد حقيقة، أما هذا الاختراق على الكل هذا في الذهن، أما واقع شيء واحد، ولذلك قال وجود الكل بوجود أفراده. وقالوا بأن الكل كل طبيعي كل ذهني كل منطقي والكل الطبيعي موجود أو غير موجود موجود بوجود أفراد موجود بوجود أفراد وهنا وقع الخلاف بين الرجل الهمداني وابن سينا المنطق المنطق هو. وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد كان حكمه كالتعيين يعني كالصورة الأولى التي ذكرناها وإن كان هو كالصورة الأولى التي ذكرناها أو الصورة الثانية يعني بل كيف ندخلها في مسألة الاجتماع
الإجارة فيها نهي عن الإجارة
إلا لأجل الإخلاص هو أساسا ما عندنا نهي ما عندنا نهي عن الإجارة في لو عندنا نهي الحمد لله احنا واسترحنا ما عندنا نهي دل على حرمة الإجارة على الواجبات إنما هم الأعلام قالوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أو أنه ولا تأكل ما يكون بينكم بالبوائل لو عندنا نهي الحمد لله ارتحنا واسترحنا وأغلقنا الكتاب ولا إشكالية الكلام إنه ما عندنا أمر ونهي نحن عندنا ماذا أمر يقول أخلص في العبادة هنا الأعلام قالوا ما يتحقق الإخلاص إذا صليت أو دفنت أو غير ذلك من الواجبات قاصدا للمال ما يتحقق الإخلاص فيكون العمل باطل أو مثلا إذا كان واجب توصلي وإن لم يشترط فيه الإخلاص لكن ما دمت مجبورا عليه مقهورا عليه يكون أكلك للمال بإزائه من أكله بالباطل وسيأتي الكلام في كل الدليل أنهما ليس تامين ويجوز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا في كل الصور الثمان حتى الصلاة الواجبة عليك حتى الصلاة الواجبة عليك صلاة الصبح لو استوجبت أن تصلي عن نفسك صلاة الصبح ما عليك أجرة وليس منافيا لفقد القربة لأنه من باب الداعي للداعي وليس من أكل المال بالباطل لأنه هناك غرض هناك غرض لعل للمؤجر ولو غرض شخصي وليس غرضا عقلائيا كما سيأتيك ويواسيك لكن نحن نريد أن نشوش المطلبة عليك ثم تخرج مبعثر لا نتيجة ولا شيء أول نبين كلام المصنف ثم نبين الرأي الآخر وجهة النظر الأخرى على كل وصل الكلام إلى الصورة خامسة وهي الإجارة على الواجب الكفائي التوصلي من قبيل ما لو وجب دفن الميت وجوبا كفائيا على زيد من الناس وليس وجوبا عينيا حيث يوجد عدة أشخاص قادرون على دفن الميت إلا أن الولي استأجر زيدا بالخصوص لدفن هذا الميت فهل يجوز أخذ الأجرة أم لا يجوز أخذ الأجرة أفاد المصنف بأنه يجوز أخذ الأجرة لوجود المقتضي وهو العمومات والإطلاقات وفقدان المانع أما المانع الأول وهو قصد القربة فليس مشروطا إذ هذا واجب توصلي ليس تعبدي وأما المانع الثاني وهو أكل للمال بالباطل فهو مفقود أيضا وذلك لأن العاملة والأجيرة يأتي بالعمل في الحقيقة عن الولي يعني نائب مناب الولي فالأجرة بالتالي تكون على النيابة عن الولي للميت فلا يكون بالتالي من أكل المال بالباطل، وذلك لأنه هذا الدفان لما دفن الميت أسقط الوجوب عن المستأجر، المستأجر وناب منابه في ذلك، فلا يكون بالتالي من أكل المال بالباطل، بل له منفعة محللة مقصودة. هذا ما يرتبط بالصورة الخامسة. الصورة السادسة أن يكون الواجب كفائيا تعبديا من قبيل الإجارة على الصلاة على الميت، فالصلاة على الميت واجب وجوب كفائي، كما لو افترضنا وجود أكثر من شخص قادر على أن يصلي على هذا الميت، وهذه الصلاة أمر تعبدي وليس أمر توصلي، فبناء على ذلك هل يصح أخذ الأجرة على الواجب الكفائي التوصلي أم لا؟ أفاد المصنف بأنه إن قلنا احتمالا. الاحتمال الأول هو أن يأتي المصلي بالصلاة عن نفسه، يصلي عن الميت عن نفسه وليس نيابة عن المؤجر، فهنا يحرم أخذ الأجرة لأن ذلك يتنافى مع الإخلاص في العمل. الاحتمال الثاني يعني ما صلى هو إلا لأجل المال، أخذ المال صلى لأنه سيأخذ المال في هذه الصلاة، هو صلى الأجير، الكلام في الأجير، هو صلى على الميت، صلى على الميت لماذا صلى عليه؟ صلى على عن نفسه، ولماذا يأخذ أجرة ما دام واجبا عليه؟ يصلي بدون أجرة، فمعنى إذا صلى عليه ما صلى عليه إلا لأجل الأجرة، وإلا لو لم يكن الأجرة صلى عليه بدون أجرة، قال لا أريد أجرة أنا سأصلي عليه. الاحتمال الثاني وهو أن يصلي الأجير نيابة عن المؤجر، يأخذ الأجرة من المؤجر ليصلي نيابة عنه ويسقط الوجوب عن المؤجر مثلا، وهنا أفاد المصنف بأنه يجوز أخذ الأجرة لأن أخذ الأجرة ليس على الصلاة إنما أخذ الأجرة على النيابة، لكن كلامنا ليس في النيابة، يقول كلامنا ليس في النيابة، كلامنا في أنه من حيث الوجوب هل الأجرة تتنافى مع الوجوب أو لا، وليس كلامنا وبحثنا في النيابة، فافهم إن كنت من الفاهمين، قال فافهم، على كل حق قال فافهم المصنف، وهل نفهم أو لا نفهم الآن فنبين إذا كنا من الفاهمين أو لسنا من الفاهمين. خامسة قصدك الصورة الرابعة، الرابعة الصورة الرابعة إذا كان الواجب واجب عيني، أحسنتم، يأتي أنه ولذلك قال فاسم إن كنت من الفاهمين، وأنت من الفاهمين بما أنك دائما أنت من الفاهمين، واضح بعد. نعم يعني إذا كان كلام مقصوده من فهم، يعني ممكن أن يقال بأنه إذا كان كلامنا في الوجوب أنه يتنافى مع الأجرة فلا معنى لإدخالك بحث النيابة وطرح احتمال النيابة، لا معنى له، وإن كان بحثنا يشمل النيابة فالمفروض ما ذكرته من احتمال النيابة في هذه الصورة السادسة يأتي ببقية الصور التي ذكرناها في جميع الصور، فلماذا حصرت مسألة النيابة في خصوص الصورة؟ السادسة، فافهم إن كنت من الفاهمين، إلا أن يقال إن مقصود نعم يجوز النيابة لكل الصور هذه تأتي، فهذا كلام نعم يجوز النيابة يرد على يأتي على كل الصور، ما يصلح لأن يأتي به من الصور السابقة، فلاحظ فافهم على كل حال. واضح؟ نطبق ثم سنشير إلى شيء. قال وأما الكفاءي فإن كان توصليا، مثلنا لذلك بدفن الميت، أم صورة خامسة نعم، أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأجل باذل الأجرة، فهو العامل في الحقيقة، وإن كان واجب كفائي الآن تعبدي، الصورة السادسة، وإن كان تعبديا لم يجز الامتثال به وأخذ الأجرة عليه، نعم يجوز النيابة، كان ماذا ذاك الاحتمال؟ هذا احتمال آخر ما لا علاقة بكل الصور، لا نظر لهذا، نعم يجوز النيابة إن كان هذا الواجب مما يقبل النيابة، لكنه يخرج عن محل الكلام، لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر بعنوان أنه نائب. فافهم إن كنت من الفاهمين. هنا نحن نريد أن نطرح عليكم تنبيها، وهو أن المصنف بالنسبة للواجب العيني ذكر له صورا أربع، واجب عيني تعيني تعبدي، هذا صورة، واجب عيني تخييري، واجب عيني تعيني توصلي، هذه صورة، واجب عيني تخييري توصلي، هذه صورة، واجب عيني تخييري تعبدي، هذه صورة. أما بالنسبة لما دخل بالكفاية قال الواجب الكفاية إما تعبدي تخييري، مع أن الصور الأربعة التي ذكرها في الواجب العيني تأتي في الواجب الكفاية، فالمفروض أن تكون لدينا صور ثمان وليس ست. يعني ماذا؟ يعني نقول إن الواجب الكفائي تارة يكون واجب كفائي تعييني توصلي، تارة واجب كفائي تعييني تعبدي، واجب كفائي تعييني توصلي، واجب كفائي تعييني تعبدي، واجب كفائي تعييني توصلي، من قبيل إذا وجب دفن الميت وجوبا كفائيا على الكل، لكنه تعين في هذا المكان ما نريد أن يدفن إلا هنا، هذه يسمونه واجب كفائي تعين، يعني تعين في هذا المكان ولكنه توصل، واجب كفائي تعيني تعبدي كالصلاة على الميت في هذا المكان، هذا واجب كفائي لكنه تعيني من حيث المكان، وهناك واجب كفائي تخييري توصلي، كما لو وجب دفن الميت في أي مكان، هذا تخييري، واجب كفائي لكنه تخييري توصلي، فهذا إذا كان واجب كفائي تخييري ما ذكره المصنف بأنه يجوز أخذ الأجر عليه، يأتي كما أنه في التوصلي يجوز أخذ الأجر، هذا صورة، وصورة أخرى لأنه سنعلق بعد قليل، إذا كان واجب كفائي تخييري تعبدي، واضح؟ فهنا نريد أن نقول للمصنف ركز يا مولاي ركز، إذا كان الواجب دير بالك، إذا كان الواجب الكفائي وهو دفن الميت، الواجب الكفائي التوصلي تعييني، يعني متعين في هذا المكان، هنا ألا يكون أكل المال بإزائه من أكله بالباطل؟ ألا يكون من أكله بالباطل؟ لأنه مقهور عليه، هذا الدفان مقهور عليه، وإن كان على نحو الوجوب الكفائي لكنه مقهور عليه، عمله ليس محترما، إذن كما قلت في الواجب عيني التعيني التوصلي يحرم أخذ الأجرة لأنه مقهور عليه. كذلك قد يقال في الواجب الكفائي التعيني إذا تعين في مكان واحد لأنه مقهور عليه، وإن كان هو لم يقهر عليه بخصوصه لكنه لما كان واجب فهو مقهور عليه سواء هو أو غيره من المكلفين، فيعد من أكل المال بالباطل. واضح المقصد؟ وأما إن كان الواجب الكفائي التوصلي تخييري فهنا يصح لأنه ليس متعين بدفنه في هذا المكان، فهنا يصح ما ذكره المصنف من أنه عمل محترم يصح أخذ الأجرة عليه. إن شاء الله واضح هذا التأمل الأول الذي نذكره. التأمل الثاني هو أن المصنف قال بالنسبة للوجوب الكفائي التعبدي يجوز أخذ الأجرة إذا كان الواجب الكفائي التعبدي يجوز أخذ الأجرة عليه، ولم يفصل بين التعيين والتخييري، فهنا نقول ما ذكرته في الصورة الرابعة يأتي. هذا الواجب الكفائي التعبدي إن كان تعينيا يعني متعين الصلاة في مكان معين هذا يكون ويتناغى مع قصد القربة، صحيح كلامك يتناغى مع قصد القربة. أما لو كان الواجب الكفائي التعبدي تخييريا الصلاة مخيرة يصلي في الحرام أم يصلي في غيرها الصلاة على الميت بعد واجب كفائي لكنه متخيري في أكثر من مكان، فيمكن تصور أنه يجوز أخذ الأجرة إذا اشترط المؤجر على المصلي أن يصلي في مكان معين. واضح؟ فلاحظ فتأمل أنت بعد ما عندي وقت. الأمر الرابع يا مولاي أفاد المصنف بأنه قد يفهم من أدلة الوجوبات الكفائية أن هذا الواجب الكفائي حق من حقوق العبد أو المخلوق على بقية المخلوقين، فما دام حق ما دام حقا للمخلوق على المخلوق الآخر فلا يجوز لهذا المخلوق أن يأخذه الأجر على هذا الحق. يقول قد يفهم من أدلة الوجوب الكفائي أن هذا الواجب حق للمخلوق على المخلوق، فما دام حقا فإن كونه حقا يتنافى مع أخذ الأجرة، ويمثل لذلك من قبيل تجهيز الميت، فإن تجهيز الميت واجب كفائي لكن قد يستفاد وينفهم من الأدلة أنه حق للميت على بقية المخلوقين الأحياء، فبناء على ذلك لا يجوز لهم أخذ الأجرة. وأذكر لك رواية لأن المصنف لم يذكر شيئا من الروايات، أذكر لك رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام ورد فيها إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فواري بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنقه، فكأنما يستفاد من هذه الرواية أن دفن وتجهيز الميت حق للميت على الأحياء، وما دام حقا لا يجوز أخذ الأجرة على الحق. وهكذا يقول بالنسبة لإنقاذ الغريق، فإذا غرق المؤمن يجب إنقاذه، يجب إنقاذ النفس المحترمة، ووجوب إنقاذ الغريق قد يقال أنه حق من حقوق الغريق، فإذا كان حقا حرمت الأجرة عليه. وهكذا يمثل بمثال ثالث وهو علاج المريض، يقول علاج المريض واجب بالوجوب الكفائي، فإذا وجب بالوجوب الكفائي نستفيد أنه حق للمريض على الطبيب، فما دام كذلك لا يجوز للطبيب أخذ الأجرة. قد يقال هكذا. وليزدي في الحاشية الجزء الأول صفحة 147 قال: ولو سلمنا بما ادعاه المصنف من أن الواجب الكفائي حق، من أن الواجب الكفائي حق للمخلوق على المخلوق الآخر، لكن لا دليل على أنه حق مجاني. لا دليل على أنه حق مجاني، مجرد أنه حق ما يتناسب مع أخذ الأجرة، فليكن حقا، لكن ما في دليل على أنه إذا كان حق كان حقا مجانيا، قد يكون حق بعوض، فكونه حق أعم من المجانية والمعاوضة. طبق العبارة. قال: ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين، فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق، فلا يجوز له أخذ الأجرة من ولا من غيره. ما يجوز يأخذ الأجرة لا من المخلوق هذا الذي قام مثلا بتجهيزه أو بإنقاذه أو كذا أو غيره من المكلفين، ولا من غيره ممن وجب علينا، أنه واجب كفاية على كل المكلفين، فلا يأخذه لا من الذي أعانه ولا من الذي وجب عليه من بقية المكلفين، ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية. ولعل من هذا القبيل يمثل بأمثلة ثلاثة: تجهيز الميت، إنقاذ الغريق، معالجة الطبيب لدفع الهلاك. وقلنا أن اليزد أشكل. الأمر الخامس وهو المطلب المهم، الأمر الخامس إشكال مشهور، أشكل جمع من الأعلام كما أشار لذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد والسيد العاملي في مفتاح الكرامة، وها هنا يشير للإشكال الشيخ الأعظم، وهو أنه قد يقال بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الصناعات، يعني على الطبابة، يعني على الخبازة، يعني على النجارة وعلى الصباغة وغيرها من الصناعات التي يقوم بها النظام ويصلح بها أمر العباد لأنها من واجب الكفائي، فهذه الصناعات واجبة بالوجوب الكفائي لأجل إصلاح النظام، فإذا وجبت بالوجوب الكفائي حرم أخذ الأجرة عليها. إذن فلا الطبيب يستحق أجرة، ولا الخباز يستحق أجرة، ولا الصباغ يستحق أجرة، ولا البناء يستحق أجرة، وهلم جرى. هذا فضلا عما لو وجبت الصناعة بالوجوب العيني، كما أنه قد تجب على بعض المكلفين هذه الصناعة بوجوب عيني للحصار القادر على هذه الصناعة به، فحينئذ قد يقال بأن هذه الصناعات وجبت بالوجوب الكفائي أم وجبت بالوجوب العيني يحرم أخذ الأجرة عليها. فكيف نتخلص من هذا الإشكال؟ ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأجوبة سبعة ولا يرتضي بواحد منها. الجواب الأول وهو الالتزام بالتخصيص، وهو أن يقال بأن الأدلة دلت على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية أو العينية إلا في الصناعات فقط، فيجوز أخذ الأجرة عليها إلا الصناعات، لخروج ذلك بالسيرة المتشرعية من جهة وبالإجماع من جهة أخرى، فجرت سيرة المتشرعة على أخذ الأجرة على الصناعات، وقام إجماع العلماء على أخذ الأجرة على الصناعات. إذن ما من عام إلا خصص ولا مطلق إلا قيد. هذا الجواب الأول. وأما بقية الأجوبة فستأتيك إن شاء الله تعالى، وغدا ننهي الأجوبة السبعة برمتها بعد ما عدتي من السابعة بإذن الله تماما لا تأخير، والحمد لله رب العالمين.